قال: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وإني أحمد الله أني أرى في المسجد بعض إخوانكم من الأعاجم، من الذين يحتاجون منكم إلى دعوة، وذلك أنهم لا يجدون الثقافة في بلدانهم. انظر كيف أول ما يسلمون من الصلاة من غير ذكر يقومون يصلون، وهذا مثله منتشر في الحرم المكي وفي عدة أماكن. قال عمر بن الخطاب: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم يتبعون الصلاة الصلاة. وروى مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم، يعني يذكر الله أو يخرج. فعلى إخواننا طلبة العلم من حولهم رجاء قبل أن يخرجوا أن يبينوا لهم أنك إذا سلمت من الصلاة ما تقوم مباشرة تركع وتركع حتى تذكر الله. طيب، إذا سلمت من الصلاة اصبر ذكر بعدين صل، أول شيء ذكر سبحان الله تسبيح بعدين صل، لا تسلم سلام عليكم سلام عليكم الله أكبر. هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم صل عليه. فقال معاوية: نهى النبي أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم ذكر سبحان الله سبحان الله ثم يصلي. وفقكم الله ومرحبا بكم ضيوفا في بلدكم الثاني. المقصود أننا في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، ننعم بعلمه لإصلاح قلوبنا، لإصلاح قلوبنا. يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإياك يا عبد الله أن تتوفى ولم تصلح قلبك بالتوحيد، لأن كل عبادة تعبدها لله مهما كثرت لا تفيد إلا بالتوحيد. فلا يجوز أن تقول يا ولي الله قل يا الله، يا ولي الله شرك. تقول إيش؟ تقول يا الله، لا تقول يا رسول الله. من خلقك؟ من رزقك؟ من خلق عينيك؟ الله. فأنت تدعو الله مخلصا له الدين، ولا تدعو الرسول، ولا تدعو الشجر والحجر، وادعو الذي خلق البشر سبحانه وتعالى عما يصفون. عباد الله، وصلت بنا القراءة في كتاب التوحيد إلى مبحث مهم. كل عبادة للعبد بلا علم بهذا المبحث مع الخلل به لا تفيد، أي والله تحبط. مبحث مهم لا يستغني أحد عن سماعه والتفقه فيه، وحرمان العمل بمقتضاه حرمان. أيما حرمان في دين الرحمن، أن يتعب الرجل ويكل في العمل ثم أن الله يحبطه له ولو تصدق بالملايين والمليارات وبنى المساجد الكبار، ولكن ذلك العمل أو الشرط في صحة العمل أخل به ففعل ذلك رياء. وليقال أن هذا الرجل الثري عنده مساجد كبيرة وعنده أوقاف وعنده، فكل هذا يحبط ويعذبه الله عذابا عظيما على سوء النية والقصد، ألا وهو مبحث الرياء. هذا باب عظيم، باب ما جاء. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع،
آمين.
قال: باب ما جاء في الرياء.
نعم، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. باب ما جاء في الرياء. طيب، الرياء مصدر رأى مراءة رياء، وهو أن يظهر العبد العمل الصالح ليراه الناس فيرجو بإظهاره ثناءهم ونفعهم، يرجو ثناءهم ونفعهم. والسمعة متعلقة بالسمع، ففرق بين الرياء والسمعة. وفي الحديث: ومن سمع سمع الله به، وهو حرص العبد على أن يتسامع الناس بعمله فيذكره: فعلت كذا، أو سأحج هذه السنة، أو سأتصدق بكذا وكذا، أو تصدقت بكذا وكذا، يسمع الناس. ومثل ذلك تحسين الصوت بالقراءة ليسمع الناس حسن تلاوته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لقارئ جود في قراءته، قال: أسمع الله ولا تسمعنا، يعني كن بتحسين تلاوتك قاصدا بها إسماع الله لإثابتك، فما الله فلا أحد أشد أذانا سماعا، نعم، من نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب هذا الباب في كتاب التوحيد ليبين أن الرياء مناف لكمال التوحيد الواجب، ومحبط للعمل الذي قصد به وجه الله، قصد به وجه الله ورؤية العباد، رؤية العباد، حبوط ذلك العمل. حينئذ ينبغي لنا أن ننتبه من هذه الغريزة التي تغزو قلوبنا وطبيعة البشر من حب سماع الثناء والتسامع به والتحديث بالمناقب والفضائل لأخذ ألسن الناس بالثناء. هذا مركوز في النفس، فيستغله الشيطان أيما استغلال ليفسد العمل على العبد ويجعله يخسر خسرانا عظيما. إذ أن الذي يرائي الخلق في عمله الصالح، في عمله الصالح ولو كان أفضل أعمال كجهاد وعلم فقه وصدقة، فإنه لا يجد عندما يرائيهم يوم القيامة إلا عكس ما كان يتصور، كان يتصور النفع، وإذا به لا يفقد الأجر وحسب ويحبط عمله، بل ليعذب أشد العذاب على الرياء لأنه شرك أصغر. وحينئذ الشرك الأصغر، يقول الشيخ عبد الوهاب، أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر، يعني الرياء أكبر من الزنا وشرب الخمر وأكبر من عقوق الوالدين عياذا بالله. فالشرك الأصغر وسيلة للشرك الأكبر، فهو أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. ولذلك لما كان الشيطان الإنسان بالمرصاد فهو يجهد نفسه في إفساد عمل الرجل، تارة بالابتداع فيه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد، تارة بجعله يتصنع في العمل تملقا أو مراءة للخلق ليثنوا عليه فيحبط عمله أيضا كما سيأتي دليله. وحينئذ لابد للعبد وهو يخطو إلى قبره، وكل يوم يمر عليك فتخطو خطوة إلى قبرك، يعني لو أراك الله، لو شاء الله أراك ملك، أراك ملك، كم خطوة مشيت في الدنيا وكم باقي لك إلى الآخرة، يعني كم يوم كم ساعة. فإذا مضى ما مضى الكثير فما بقي إلا القليل أمام القبر، فياك أن تصل إليه وتدفن وتكفن لتبعث يوم القيامة وعن عملك تسأل، إلا وأنت مستحضر في كل عمل الإخلاص لله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فاستحضر حينئذ شروط قبول العمل، والتي لم يهتم بها أكثر الخلق من أهل الإسلام. اختلف التعابير العلماء في شروط قبول العمل على قولين. القول الأول هو المشهور الذي تعرفونه، أن قبول العمل له شرطان: الإخلاص والمتابعة، وهذا معروف. لكن أشار الشيخ العلامة الفقيه المفسر محمد الأمين الشنقيطي صاحب ضواء البيان، وورثت ذلك عن شيخنا محمد الخضر الشنقيطي بسنده إليه، أنه قال تفصيلا: شروط قبول العمل ثلاثة شروط. وأشار إلى ذلك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في القواعد الأربع، أن شروط قبول العمل ثلاثة. ثم رأيت من يعارضني عند ذكره وينسبني إلى الشذوذ، فقلت: لا منافات بينهما، لا منافات، إذ أن الذين يقولون شروط قبول العمل يعنون بعد الإسلام والتوحيد من العامل المسلم إخلاص متابعة، والذين يتكلمون عن الثلاثة شروط يريدون من الإنسان، هذا إنسان كيف يقبل عمله؟ أولا يسلم، ثم يخلص، ثم يتابع. واضح؟ ولذلك عقد لي مجلس من بعض اللي يظن فيهم خير من مشايخ، فقالوا لي: لقد قلت قولا لم يسبقك به أحد، لقد قلت أن شروط قبول العمل ثلاثة، والمعروف عندنا في الكتب وتلقينا عن الشيوخ شرطان. فقلت للمتكلم: أسألك، أرأيت الرجل يخرج من بلاد الشام مخلصا في حجه متابعا للنبي في مناسكه، لكنه كان في بلده طوافا حول القبور يدعو أصحابها ويذبح لهم من دون الواحد الغفور، أفتراه يتقبل إخلاصه ومتابعته في حجه؟ قال: لا، لا ينفعه إخلاصه في حجه ولا متابعته، فلا بد في أصله أن يكون موحدا لله. فقلت اتفقنا إذن. قال الله تعالى مبينا ذلك في كتابه: لا إله إلا هو ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه نعم يحبط. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. عملك مفرد مضاف تدل على العموم، يعني كل عملك يا محمد يحبط لو أشركت. فحينئذ لا منافاة بين ذا وما اشتهر والحمد لله، والخلاف إن صح لفظي، لكن تفسيرا أقوى أن تصنع صناعة الأمين وصناعة الشيخ عبد الوهاب الذي قال في القواعد: وشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة. هذا يدل على أن الشيخ يرى أول شرط لقبول الإخلاص والعمل في العبادة أن يكون في جملته الرجل موحدا لله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، لا يدعو غير الله كما يدعو الله. إذن هذه الشروط، ونبدأ بالشرط الأول في قبول العمل ألا وهو التوحيد، وقد تقدم برهانه ودليله. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالتوحيد شرط لقبول العبادات. فالمشرك الذي يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يخاف من غير الله، خوف من الله، يحج، يعتمر، يصلي، لا يقبل الله منه شيء، لقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو عمل 500 عام فأتى بكل عبادة وسبق إليها يحبطها الله له. فدلنا التوحيد كما قال الشيخ عبد الوهاب: شرط للعبادات كما أن الصلاة الطهارة شرط للصلاة. في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. دل ذلك على أن الطهارة شرط، وكذا التوحيد شرط للعبادة والتقرب لرب العبيد. الشرط الثاني، ونحن الآن بصدده في هذا الباب ما جاء في الرياء، الشرط الثاني الإخلاص في العمل المفصل، يعني كل عمل يقبل عليه الموحد بعد أن وحد الله بالجملة. فيجب إذا أقبل على عمل كالحج والصدقة وأن يتكلم بالحق في المجلس وأن يعتمر إلى آخره، وأن يبر والديه ويقوم يصلي الليل والضحى إلى آخره، يجب هذا الشرط الثاني أن يكون مخلصا فيه. فلو رأى في العمل وقصد به رؤية الناس، كان يكون عادة ما يقوم الليل لكن نام عنده ضيف، فحب النظيف يحدث عنه أنه يعني مضيفي ما شاء الله يقوم الليل، فقام يحرك الإبريق في الحمام وعليه استيقظ ضيفه، قال استيقظ وقام يعني يصلي ويظهر الخشوع والقراءة والترنم. المقصود أن هذا هو الشرط الثاني بعد التوحيد، إذا أقبل على عمل المال موحد أن يكون مخلصا لله. ويدل على هذا الشرط ما ذكره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الباب، وهو حديث مسلم المعروف المشهور، حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحديث القدسي. ما معنى الحديث القدسي؟ الذي قال فيه الرسول قال الله، هذا قدسي. كنت ما أعرف في أحد الشوارع المشكلة اللي يأخذون ميكروفونات دول ويسوون كلمات من غير إذن من وزارة الشؤون الإسلامية ولا يعرف بالعلم ولا. كان من القصاص هذا أخذ الميكروفون وأنا مار بشارع أسمع انتبهوا ترى هذا حديث قدسي، وكأني فهمت أنه يبين للناس أنه حديث مهم مقدس لأنه ما كان ينسب إلى الله. فالمقصود أن الحديث القدسي هو اللي إيش؟ الحديث الذي قال فيه النبي قال الله، وهذا هو. قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركا. فهذا يدل على أن الشرط الثاني الإخلاص. فلماذا يضيع العبد عمله وتعبه؟ يستحضر هذا حتى يجد أثر ذلك في قلبه ضياء حسنة تكتب له، لأن الملك ما يكتب. يعني أنا شبهت كتابة الملك اللي عن يمينك لحسناتك، شبهت أنه عنده محبرة يغمس فيها القلم، تشبيه للتقريب. خليط المحبرة مكون من إيش؟ من إخلاص ومتابعة. فإذا دق وغمس فما وجد إلا إخلاصا، لم يجد متابعة لم يكتب. فإذا غمس وجد متابعة لكن غير إخلاص، صلى الضحى وصلاة الضحى متابعة، تصدق متابعة لكن ما أخلص لم يكتب. فلا يكتب قلم الملك إلا بذلك الخليط، إخلاص متابعة تامين، فحينئذ يكتب حسنة. فبدل أن تضيع حسنتك يا أخي الفاضل بالرياء والتصنع للخلق، خلها تكتب لك. أخلص، أخلص في عملك، واسأل نفسك لماذا أنا سأتصدق، لماذا سأحج، لماذا سآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لماذا. سأل نفسك قبل أن تدخل في العمل، لأنك إذا حصلت الإخلاص مع المتابعة نفعك العمل، ضياء في قلبك، نور في وجهك، ورزق حسن وراحة ونعيم. الله شكور، الله إذا قبل من العبد حسنته وصلاته شكر له بأن أعطاه راحة في قلبه. فإذا فعل الرياء أو فعل البدعة ولم تقبل يحس بظلمة أو ضيق في صدره وعقوبة في آخرته. إذن هذا الشرط الثاني. هل هذا يدل على فقط حبوط عمل المرائي تركته وشركة، أي أحبط عمل المرائي؟ لا لا، هناك شيء أعظم أو أشد على الشخص. إن المرائي مشرك شرك أصغر، لا يكتفى بحبوط عمله مع تعبه فيه، بل أنه يعذب متوعد بالعذاب الشديد على ريائه، على إظهاره العمل الصالح ليثنى عليه عياذا بالله. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح أن النبي قص علينا ثلاث هي أفضل الأعمال وأجلها، وبين أنها بسوء النية تكون أخس الأعمال وأسوأها. سبحان الله، ذكر لنا عمل مجاهد، يعني ذهبت مهجته في سبيل الله، إنسان أصبع صغير عقلته أو أنمله ما يحب أن تقطع منه ويجاهد حتى ما تقطع له أنملته. كيف من تزهق روحه في سبيل الله وتموت نفسه، عمل كبير جدا ومنفق، أنفق الملايين، مئات الملايين أو المليارات صدقات. إيه وعمل من ثالث من ذكر، عمل المجاهد وعمل المنفق. ها؟
قال القرآن
والعالم قارئ القرآن. طيب، خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انظر الآن أول من يقضى عليهم ثلاث، يا الله، يعني يجرون للنار قبل الزانية، قبل شارب الخمر، أول من يقضى عليهم. مخيف الحديث. أبو هريرة قيل كان لمن يحدث فيه يخشى عليه، مخيف رهيب، سبحان الله العظيم. فيؤتى بالعالم فيقال ماذا عملت فيما علمت، ويعرف نعم الله عليه، فيقول تعلمت فيك وقرأت فيك القرآن، فيقول الله بنفسي كذبت، وتشهد الملائكة أيضا وتقول كذبت على شهادة الله. يا ذا بالله، ما طلبت العلم إلا ليقال عالم، فقد قيل خذوا به إلى النار، لا إله إلا الله، فقد قيل. لاحظ، وما قرأت القرآن إلا ليقال قارئ، فقد قيل خذوا به إلى النار، يعني عذاب شديد، لأنه قال أول ما يقضى، لأنه شرك أصغر. ما قال المخمور، مدمن الخمر، عاق والديه، أول من يقضى عليهم هؤلاء الثلاثة عذبوا في النية وسوء القصد. نعم، تاجر أنفق مليارات فمكث ما شاء الله في جهنم نار رب الأرض والسماوات، سبحان الله. كم أسعد فقير أخذ ماله، الله يجزاه خير، ما كان عندي إيجار بيت، ما كان عندي كهرباء، ما كان عندي مصروف ليالي، وكم دعا له، وكم وكم وكم، لكن كان عمله لغير الله فما استفاد شيء. نسأل الله العافية. الثاني مجاهد، قال ماذا عملت؟ قال جاهدت حتى قتلت في سبيلك، قال كذبت. جاهدت ليقال جريء، فقد قيل خذوا به إلى النار. ثالث جواد، كم أنفق، ماذا فعلت؟ قال ما تركت سبيل من سبل الخير إلا أنفقت يا ربي، قال كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد كريم، فقد قيل. فكنت تثني، تستدر ثناء الناس بهذا الإنفاق، تريهم، ترائيهم أنك منفق لم تفعله من أجله، فقد قيل خذوا به إلى النار، نسأل الله العافية. الشرط الثالث من شروط صحة العمل المتابعة. فقد يكون الرجل موحد، لا يشرك بالله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، ومخلص في عمله، نعم مخلص في عمله، فذهب إلى عمرة يريد بها وجه الله، لكن لم يتابع الرسول في عمله فوقع في البدع، فحينئذ يحبط الله أيضا عمله، صح، يحبط عمله ولا يتقبله منه. هل يحبط عمل المبتدع فقط؟ يعذب عذاب شديد أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما قلنا في المخلص، في الرجل الذي ترك الإخلاص عفوا ليس يحبط عمله فقط بالرياء، بل يعذب على ريائه. كذلك المبتدع ليس فقط لا يقبل له حسنة مهما أخلص لكن يعذب على تركه السنة وابتداعه برأيه أو تقليدا لحزبه أو لغيره، فيعذب على ابتداعه واختراعه في دين الله. ويدل على الثالث وأنه شرط لصحة العمل ما خرجه البخاري في صحيحه، أن رجلا قال يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة، إخواني الأضحية متى تكون، قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ بعد الأضحية بعد الصلاة. قال تعالى فصل لربك وانحر. هذا رجل من اجتهاده ومسابقته في الخير رجل موحد رجل مخلص صحابي يكفيك، لكن باين العمل بالسنة بأن ضحى وذبح أضحيته قبل الصلاة، فبين له النبي أنه لما خل بشرط المتابعة هنا أنه بطل عمله الصالح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك يعني إذن شات لحم. قال ابن حجر في فتح الباري رحمه الله قال وهذا دليل، هذا دليل على أن الإخلاص وحده لا يكفي، لابد من متابعة النبي. فحينئذ تعرف خطأ بعض الناس إذا أصلحت لهم أمر بدعي يتكلموا به أو شركي قالوا أهم شيء النية. قال الحافظ الحجر لا ليس أهم شيء النية لصحة العمل، لابد من إيش؟ من متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يصح منك العمل. ولذلك الجماعات الحزبية المسلحة اليوم ذات التنظيم السري من الإخوان والسورية ونحوهم، إن قلنا أنهم مخلصون يريدون الخير لو قلنا هذا ولو قلنا هذا، لكن هل ينفعهم ذلك وقد ابتدعوا في طرق الإصلاح؟ فمن طرق الإصلاح عندهم الإذاعة بمثالب ولاة الأمر علنا على المنبر وفي تويتر وفي، والنبي يقول من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية. قال ابن تيمية تميز أهل الحديث بالسمع والطاعة لولاتهم ما لم تتميز به الفرق الأخرى، يعني من الخروج على ولاة الأمر أو كما ذكر. إذن لابد للعبد أن يضع نصب عينيه شروط قبول العمل، فيصلح توحيده ثم إخلاصه ثم متابعته، ويقوي توحيده ليقوى إخلاصه بالعمل بالسنن. قال ابن تيمية والعمل بالسنن يقوي التوحيد، سنن الواجب والمستحب. يعني من إذا قام من النوم من السنة، الشخص إذا قام النوم كما في صحيح البخاري، وهذه السنة مهجورة، يعني يؤسفني إذا قلت من يفعلها منكم واحد أو لا أحد يقول والله نسيناها، أو ربما واحد اثنين يرفع يديه، لكن لا داعي، أكثر الخلق في غفلة عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من النوم فليستنشق بمنخريه الماء ثلاثا، هذا غير الوضوء. قال فإن الشيطان يبيت في خيشوم أحدكم. إيش يبيت؟ يبيذيه. كيف تزيل أذى؟ استنشق الماء ثلاثا واستنثر إذا استيقظ من النوم. وإيش فائدة هذا؟ فائدته يقوي توحيدك، يقوي إيمانك، يسهل عليك الإخلاص. فإن العبد إذا كان ذو عبادات قليلة لا يصوم اثنين وخميس ولا يقرأ قرآن ولا يحضر حلقات علم ولا يبر والديه البر المستحب والواجب مثلا، فإن توحيده يكون ضعيف، إيمانه يكون ضعيف، فحين إذا بيستحضر الإخلاص يصعب عليه، استحضار الإخلاص قوة عملية. قال ابن تيمية والناس يشتركون في القوة العلمية أنهم يموتون ويعذبون إذا عصوا الله، لكن القوة العملية بالعلم وهي استحضار الإخلاص والقيام به، طلب العلم والصبر على ترك المنكر إلى آخره، هذه القوة العملية تحتاج إلى يقين وتقوية إيمان. فعلى المسلم حتى يقوي الداعي للإخلاص فيه يقوي توحيده بالعمل بالسنن. نعم السنن هذه اللي يسموها الإخوان المسلمين قشور. نعم يعيبون علينا يقولون هؤلاء أهل الحديث نعم يشتغلون بالقشور ويدعون اللب. وش اللب عندكم؟ قال العلامة الألباني في الرد عليهم قال هب أنكم سميتم ذلك قشر، فالقشرة ألا تحفظ اللب؟ فالقشرة إذا أزيلت ذبل اللب وفسد، صحيح؟ وقال شيخنا صاحب الفوزان قولهم تشتغلون بالقشور، يعني استنشاق عند قوم النوم، تحريك الأصبع أو تثبيتها عند التشهد، السواك عند كل صلاة، وشرح ذلك للناس قشور. قال هذا استهزاء، سخرية بالدين. نعم، سخرية أن تسمي السنن قشور، استخفاف. فحينئذ لابد أن نقوي إيماننا وتوحيدنا ليقوى إخلاصنا بالعمل بالسنن. كان النبي إذا دخل المنزل يبدأ بالسواك، يبدأ بالسواك أول ما يدخل المنزل. من يعمل هذا اليوم؟ نسي المنسية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام يقرأ تبارك وألف لام ميم السجدة قبل النوم. من يعمل هذا؟ نسيا منسيا. كان النبي إذا أراد أن ينام، نعم صلى الله عليه وسلم سئل أيرقد الجنب؟ قال نعم إذا توضأ. من يقوم بعد الجنابة يتوضأ ويرجع ينام؟ يقول أنا كسلان ما فيني، يطر عني النوم، ويترك الوضوء وهو جنب، وينام وهو جنب، ويترك الوضوء وغسل ذكره. شوف سنن كثير. كيف يقوى التوحيد وكيف يستحضر الإخلاص لرب العبيد عند القيام بمهمات العبادة؟ والعبد عمله قليل وزاده للرحيل ليس بالكثير. طيب، وحينئذ نقرأ الآية الأولى. اقرأ.
وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
هذا دليل الترجمة، أن الذي يرجو لقاء ربه ليثاب على عمله فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح قال الفضيل أخلصه أصوبه، فإن كان صوابا لم يكن لله خالصا لم يقبل، وإن كان خالصا لكن لم يكن صوابا متبعا لرسول الله العامل فيه لم يقبل. فهذا الذي يرجو لقاء الله ليثيبه فليعمل عملا صالحا، فيه دليل على وجوب الإخلاص، لقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يشرك يعني الشرك الأكبر والأصغر، فيدخل في ذلك الرياء، فهذا فيه النهي عن الرياء وهو الشرك الأصغر. فمن كان يرجو الله يريد أن يثيبه إذا لقيه يوم القيامة وسأله فليخلص في عمله وليتابع النبي. متابعة النبي تحتاج إلى طلب علم، تقرأ بلوغ المرام، تقرأ الأربعين النووية، تقرأ سنة أبي داود، مسند أحمد، البخاري، مسلم، الترمذي، الدارمي، ومن المتون العمدة في الفقه عمدة الأحكام في ما اتفق عليه عن الشيخان في أكثره في الفقه. المهم حتى تعرف تتابع النبي لابد تطلب العلم، فإذا كنت جاهلا ستقوم بالبدع. يعني رجل أراد العمرة لكن لم يقرأ سنن، كتاب فيه سنن محققة في العمرة، فتجده أول بدعة يفعلها كما تعلمون يكشف عاتقه الأيمن. يا أخي غط عاتقك الأيمن، لا تكشفه إلا من تبدأ بالطواف رعاك الله. يعني بقاءك ملك كتب لك سيئة البدعة تعذب عليها في النار. أنت في الباص وقاعد الناس يشوف معتمر ما شاء الله وأنت متوعد بالنار، لكن الجاهل نرجو أن الله يعفو عنه. فكشف العاتق بدعة تقربا إلى الله، يكشف العاتق الأيمن عند بدء الطواف، طواف القدوم في الحج وطواف العمرة. فلو طلب العلم عرف ذلك، فطلبك للعلم يعينك على معرفة المتابعة، وكثرة العبادات وقراءة القرآن وقيام الليل يعينك على استحضار الإخلاص. فإن ضعيف الإيمان والتوحيد يذهل عن الإخلاص ولا يعان عليه وتتبدد قواه دون أن يحصل عليه. والمجاهد أيضا، والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا. الإمام أحمد كان يجاهد نيته في الإخلاص، ليس فقط يكتفي بكثرة العمل الصالحة. فخرج، فذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن يزيد بن هارون والمكنى بأبي خالد روى عند الإمام أحمد حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا نصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالإمام أحمد فجأة يزيد بن هارون قال هذا الخناق يا أبا خالد. الإمام أحمد يعالج خناقا في النية ليخلص، كيف أنا وأنت؟ نسأل الله أن يهدينا للإخلاص. فكان يحس بخناق وهو يعالج نية تتقلب عليه، فالذي لا يعالج النية بالمجاهدة فلن يحس بخناق مثل خناق الإمام أحمد. من صعد إلى درج دور الأول ما حمل صندوقا مثقلا يطلع وهو على راحة، لكن إذا حمل ثقلا وأخذ يطلع شيئا فشيء يتنفس الصعداء عندما يطلع لأنه يعالج الحمل. فكذلك المخلص مريد الإخلاص إذا عالج نيته يحس مثل الإمام أحمد بخناق ومجاهدة. فإذا أحس الواحد منا أنه ما يحس بهذه المجاهدة معناها أنه مو قاعد يعتني بإخلاصه، قاعد يعني مو مراقب قلبه، ولا نخشى أنه قاعد تتفلت عليه أعمال من غير إخلاص واستحضار. فلابد في كل عمل أن يكون لك نية فيه صادقة لله ترجو الله بها. نعم عباد الله، هذه الآية تدعونا إلى أن نتفقه في شرك الرجاء. انتبه، فمن كان يرجو الرجاء عبادة، ويدل عليها قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فالرجاء السني هو أن يبذل السبب من طاعة الله، أما الرجاء المذموم وهو الذي يرجو ويتمنى على الله الأماني بلا عمل بل مع الغفلة وتمني الأماني. قال ابن سيرين وغيره ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذا الذي يرجو. لذلك الله قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليتمنى وليتشهى لقاء ربه، ما قال كذا، قال فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. ترجو الجنة والركب الطال، قاعد عن قيام الليل، قاعد عن مراقبة قلبك في الإخلاص، قاعد عن خلاص عينك من فتنة النظر، قاعد عن ضبط لسانك، كيف ترجو الجنة كذا وانت ماشي سبهلل كذا؟ عجبت للجنة كيف نام طالبها، كما يقال عجبت للنار كيف نام هاربها. مما يعين على الإخلاص، انتبه الآن، أمور. قيل لماذا الإخلاص صعب؟ قيل لأن عاقبته عند المرائي آجلة، يقول الآن بيلي أموت وادخل الجنة ثم يثيبني، لا أنا بالعاجل، أبي الناس يثنون علي ويخدموني ويدعوا لي عفوا ويثنون علي وإلى آخره، عاجل أبي شيء عاجل. هذا غبي، لأن الذي أخلص ينال العاجل والآجل. فإن الله عز وجل بيّن أن ركن السعادة في الإخلاص. ألم يقل الله عز وجل من عمل صالحا، أي من أخلص في عمله، مع المتابعة لا شك، نعم أكمل الآية، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن مخلص صادق موحد، فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن عباس السعادة، إذن أنت أخذت العاجل، راحت القلب والبال، المرائي ضيق الصدر، لأنه من تعلق بغير الله، المرائي متعلق بغير الله يعذب الله به بريائه، كما قال تعس عبد الدرهم، هذا تعس المرائي عبد الثناء، كأنه يعبد الثناء الناس، يعبد ويراقب الناس حتى يثنوا عليه مسكين، وكل ما فعل شيء من هذا ضاق صدره، ضاق صدره إلى أن شقي وتعسرت أرزاقه، صلى الله عليه. وفي الآخرة يكرم الله المخلصين، تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي تخلصون وتتابعون، هذا هو العمل الصالح، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن أسباب الإخلاص ذكر النصوص الواردة في عاقبة المرائي وأنه يحبط عمله وأنه يعذب. من أسباب الإخلاص أن تمشي مع المخلصين، لهم أمارات المخلصين وسمت معروف، تعرف الرجل بإخلاصه ويراتي وجه الله، من آثارهم تعرف أخبارهم. من أسباب الإخلاص قراءة القرآن وإدمان النظر في المصحف، نعم فهو إمام الهداية، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. طلب العلم، معرفة صفات الرب أنه عليم حكيم، وأنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وأن الله يراك، يرى قلبك كما يرى عينك، لا فرق بين المخفي عنه، المخفي عن الناس والظاهر لهم. السر يعلمه كالعلانية، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وبعثرت القبور وحصل ما في الصدور، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها بالذنوب والرياء إلى آخره. إذن هذا من أسباب الإخلاص، ودراسة صفات الله أنه يراك وأنه سميع عليم. قال أمين الشنقيطي، ما وعظ العباد من رب العباد بموعظة أعظم من هذا الاسم في القرآن، أنه عليم، عليم بماذا فيه، عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمهما أخفيت من رياء فالله يعلمه، ومهما أخفيت من إخلاص فالله يكتبه ويشهده سبحانه وتعالى. عباد الله، اعلموا أن الرياء ينقسم من جهة الحكم في إبطال العمل إلى أقسام. القسم الأول، الرياء في مبدأ العمل، في مبدأ العمل، يعني يقوم ولا يريد أن يقوم، لكن يقوم يصلي الليل لأنه سافر مع رفقة يريد أن يشعرهم عياذا بالله أنه يقوم الليل، فهذا يحبط العمل ومتوعد صاحبه بالعذاب أيضا، يحبط. طيب، القسم الثاني، من الرياء. الرياء أثناء العمل، وهو أن يقوم لله لكن يسمع دبيب صوت صاحبه يدخل عليه فيتخشع في الصلاة ويظهر ترقيق الصوت في القراءة والتصنع. فهذا الذي يقرأ القرآن وقد دخل عليه شخص، فما قبل دخوله مثبت له، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، كان مخلص بدأ يرائي يزين قراءته بعد دخول فلان. الثاني لا يقبل الله منه وهو متوعد على عذاب. هذه في العبادات الغير متصلة. قالوا أما العبادات المتصلة كالصلاة فإذا فسد جزء منها فسدت كلها. هذا قول، قول أنه إذا أدى الواجب في السجود ثلاث مرات سبحان ربي العظيم أو مرة سبحان ربي العظيم، ثم دخل الإنسان وبدأ يطيل السجود فيكتب له الواجب، وأما الزيادة هذه المستحبة اللي سواها فإنها لا تكتب له ويتوعد عليها بالعذاب. طيب، أما أن يرائي محضا للناس، يراؤون الناس، فهذا لا يتصور إلا من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، فيسلمون من أجل رؤية الصحابة لهم خشية من سيف الإسلام. يعني تصور واحد ما نية الله، نية فقط يراه الناس، هذا متصور من أهل النفاق، وهذا كفر. أن يكون إظهاره للإسلام للناس والباطن كافر، فيرائي الناس، يراؤون الناس بالإسلام وهم في الباطن كفار، هؤلاء المنافقون، المنافقون في الدرك الأسفل من النار، فاحذرهم واحذر أعمالهم. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، ولا يقوم للصلاة إلا هو كسلان، ويقبض يده ولا ينفق ولا يعني يتصدق، ويأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، إلى آخر صفات المنافقين. طيب، أما التحديث بالعمل فينبغي للعبد أن لا يجازف بذلك. فهل العمل إذا فعله قبل 60 سنة وكان في دائرة السر فصار في دائرة الإعلانية، قال أنا ترى قبل 60 سنة أطعمت قط كانت جائعة، قد يكون الله غفر له ودخله الجنة بهذا العمل، لكن حدث به بعد 60 سنة. ليش؟ ليثنى عليه، قال يعني أطعمت قط واحدة إلى آخره. هل يحبط؟ احبط في نظر، لأنه خلاص الأول ما سواه لله مخلص طار إلى صحيفة إيش؟ حسناته، ما لم أخلص فيه يخشى عليه من تقليل ثوابه، من تقليل ثوابه. نعم، ويكفي أنه نقله من دائرة السر إلى العلانية، وهذا مذموم، ينبغي أن يكون بينه وبين الله. إلا في باب يذكر، باب يقول الرجل قتلت غزوت ليه؟ ها؟ ليستحث غيره. نعم، يقول تصدقت ليستحث غيره، كما روى ذلك كما خرج بعض السنن، قام رجل إلى صدقة لم تكد تحمله يده فتابع الناس، فقال الله تعالى في مثل ذلك إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإذا أظهر الصدقة ليقتدى به فنعما ما يصنع. لكن هذا مزلة قدم، فعل العبد ألا يكثر من للنفس شوافة تواقة إلى المدحة وكسب مدحة الناس لنفعهم. فعلى المسلم أن تكون أعماله بينه وبين الله. نعم، ويذكر في هذا ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر، قال لو أن عبدا أخلص فعبد الله داخل صخرة صماء لأخرج الله عمله للناس سبحانه وتعالى. أي نعم، فالله سبحانه هو الذي يرفع ويخفض، لا ثناء الناس وشينهم وعيبهم، كما يذكر أن أعرابي قال للنبي والحديث ينظر في إسناده قال يا محمد أو يا رسول الله ترى أنا مدحي أنا أعرف شعر، أو قال مدحي زين وذمي شين، فقال ذلك الله ذلك الله، هو اللي يرفعك مدحه. أما الناس مهما ذموك فهل يسقطوك؟ لا والله. النبي قيل فيه ساحر كاهن كذاب، والبخاري قال شيخه محمد الذهلي لا تجالسوه، يعني انه مبتدع او كذا، وجالسوه اهل العداله وعرفوا خطا شيخه عليه، لان الذي يرفع هو الله ليس الناس. فلا تعلق بالناس يا اخي، من تعلق بغير الله عذبه الله به. طيب، إذن الحرمان أن تتوجه بالعبادة لغير الرحمن طلب للثناء لعاجز، هذا المسكين الذي تتوجه بالعبادة له، بالله عليك سأل نفسك حتى تزهد في الرياء، هل خلقك؟ هل رزقك؟ هل أطعمك من جوع؟ هل آمنك من خوف؟ هل شفاك من سقم مرض؟ لا لا. إذن لأي شيء تريد أن يراك؟ هل يملك شيء من غير إذن الله؟ لو تحرك لسانه بالثناء عليك هل يكون بغير إذن الله؟ إذن الأمر كله لله، فلماذا لا تقبل عليه؟ قال الله، قال بعض سلفنا من أقبل على الله بقلبه إخلاصا ورغبا ورهبا ومحبة وخشية وخوفا ورجاء أقبل الله بقلوب الناس إليه دعاء وخدمة ومحبة إلى آخره. فهذا حق، فهذا حق، مثل ما أنكم تنطقون يا عباد الحي القيوم. مسألة، مر النبي على قارئ يرتل ويتغنى ويجهر، وحسنه الحافظ بن حجر في الفتح فقال أسمع الله لا تسمعنا. ومر على أبو موسى الأشعري فقال يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك لك. فالنبي أقره وما أنكر عليه. السؤال للجميع، هل معنى ذلك أنه يجوز مراءة النبي استثناء لإدخال السرور عليه؟ هل يجوز للصحابي كان أن يراء النبي يقرأ بترنم ويتصدق أمام النبي حتى النبي يرضى عنه مستثنى دون الناس، أم أن النبي كغيره لا يجوز الصحابة أن يرائيه؟ الجواب عندكم، هل النبي مستثنى خاصية من الله له أنه يجوز أن يراء؟ لا لا. طيب كيف تفسر قول النبي صلى الله عليه أو قول بموسى لو كنت أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك؟ ما قال لله، فالنبي أقر. هل النبي يقر الرياء؟ حبرته لك، حسن صوتي وجودت قراءتي وخرجت المخارج على وجه قوي صحيح لكي تستمع لي. طيب انتبه الآن، وهذا مما يعين إخواننا الذين ابتلوا بجمال الصوت لكي يبعدوا عن قلوبهم الرياء، وهي فائدة عظيمة ونكتة دقيقة فانتبه لها. يجوز لمن أعطاه الله صوتا حسنا بالقراءة أن يحبر للناس قراءته ليحببهم في عبادة ربهم بسماعه، سماع القرآن، واضح؟ يعني إذن في الآخر رجع الأمر لمن؟ لله، لأنه حبر صوته ليحب السامع كلام الله فيتدبره ويزيد حبه له بزيادة تحبيره، فلا يدخل ذلك في ريائه أبدا، لا يدخل ذلك في الرياء. بفضل الله والحمد. قال الله تعالى: إنما أنا بشر، أي في البشرية، نعم، فما أنا بشيء من في الربوبية بخلاف ما يقوله الصوفية، فإنهم يقولون أن رسول الله عنده بعض الصفات الإلهية، فرد عليهم قبل أن يولدوا بنفسه رب البرية، فهم يقولون في موالدهم: وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، عياذا بالله. والله يقول: قل لهم، يعني يا محمد، إنما أنا بشر مثلكم، يقصر علمي عن علم الله، ومكاني عن مكان الله ورتبته سبحانه. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فقط أبلغ عن الله الوحي، هذه وظيفتي، نعم. فمن كان يرجو لقاء ربه فلا يعبدني، يعني ولا يعبد الأصنام، يعبد الله، لا يرائيني، لا يرائي فلان وعلان، يخلص لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أخلص وصبه ويطمع في رؤية الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نسينا عبادة الرجاء، كنا بنقول الشرك الأكبر في الرجاء، كيف؟ انتبه الآن. الرجاء يرجو، أي يطمع، المرائي يطمع في ثناء الناس فيظهر العمل. فالله قال: ارجوني أنا حتى أنعمكم بالجنة، ما عند الناس شيء، اعبدوني أنا وحدي فعندي كل شيء. فإيش؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فينعمه، وينعمه في الدنيا لا شيء، قبل آخر بالسعادة والرزق الحسن، في يد كل شيء، قل: ما بيده ملكوت كل شيء، هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى عما يصفون. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه شيئا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب، شرك الرجاء، انتبه، يكون الرجل مشركا شركا أكبر في الرجاء، كما ذكرنا الشرك الأكبر قبل في المحبة، الشرك الأكبر في الخوف، انتبه. الربا، يقول ابن مسعود كما عند الدارمي: الربا 70 بابا، والإشراك بالله مثله. فهناك شرك رجاء، شرك خوف، شرك محبة، شرك توكل. تقوم الآن شخص يعرف كل شيء في الجوال، تقول له: شرك الرجاء وشو؟ يقول: والله ما أعرف. ويكون السؤال كالطلاسم عنده: إيش يعني شرك رجاء؟ فالمسلم أن يعتني بالعلم يا عباد الله، خاصة التوحيد، يعطي وقت له قبل وفاته. شرك الرجاء أن يرجو مخلوقا دون الله لا شك، كرجائه لله، كما أن شرك المحبة أن يحب غير الله كحبه لله. كيف تعرف أنك واقع في شرك الرجاء؟ عباد الأضرحة يرجون من الضريح ما يرجون من الله، فإذا كان يعتقد، نعم، فإذا كان يعتقد أن هذا الضريح وهذا الميت له صفة كصفة الله، فمال إليه يرجو منه نفع تلك الصفة التي لا تكون إلا لله، كالإنقاذ من الغرق فهو مشرك شرك إيش؟ الرجاء. فإذا الذي يستغيث فيقول يا بدوي اشفع لي عند الله جمع بين شرك إيش؟ شرك الدعاء وشرك الرجاء، لأنه طمع في البدوي أن يصنع شيء لا يقدر عليه إلا من؟ إلا الله. واضح؟ طيب اقرأ الحديث اللي بعده.
وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
نعم، هذا رواه مسلم في التحذير من الشرك وجوب الإخلاص، وأن الله له الغنى التام، فهذا فيه دليل على غنى الله التام. قال أنا أغنى الشركاء، يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فما دام أن الله عنده الغنى ويده ملكوت كل شيء، فلأي شيء تقوم بالعمل ليراك الناس، ليراك الله ويراك الناس؟ إذن اخلص لرب الناس، لقوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أي أن من قام بالعبادة فلا بد أن يقوم بها لي أنا وحدي، لأني خلقت هذا العابد رزقته وحدي، ما حد شاركني في الخلق ولا الرزق، فكيف يعني يصرف العبادة جزء منها لمن يراه فيتملق له بذلك ويتصنع ليثني عليه؟ تركته، تبرأ الله منه وأوكله لشركه، تركه لشركه وشركه، فلم يقبل منه العمل. فلا يقول الإنسان إذا الإنسان عمل عمل لله ولغيره يقبل جزء، لا، الكل لابد العمل يكون كله لله. وهذا دليل على أن الإخلاص شرط لصحة العمل كما أسلفنا، تركته وشركه، إذن يدل على عدم قبول العمل الذي داخله رياء، أبدا لا يقبل. طيب حديث اللي بعده.
وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد.
الله أكبر، والله أظن أن هذا أخوف الأحاديث من الرياء والسمعة. أتدرون لماذا؟ ذلك أن النبي خرج عليهم مرة وهم يذاكرون الدجال، أتعلمون من هو الدجال؟ يقول ما فتنة، يعني خرجت على أمتي مثل فتنة الدجال، وإن ما من النبي إلا أنذر منه. ثم شرع النبي يذكر صفاته، وإنما سمي دجال لكثرة كذبه وادعائه الألوهية، وهي أكذب ما يكون في دين الحي القيوم، افترى على الله الكذب ويقول أنا الإله الأعلى اعبدوني. وسمي المسيح لأن أحد عينيه ممسوحة، أو لأنه يمسح الأرض فلا يترك مكان إلا دخله. وجه الرعب التخويف من الرياء في هذا أن المسيح الدجال مع عظم فتنته فإنه يشير إلى السماء فتمطر، وإلى الأرض الخربة فتخرج كنوزها وتتبعه، كنوزها كما يتبع يعاسيب النحل الشخص، أو ويمر على الرجل يقسمه نصفين فيلئمه ويقوم يمشي، ويأتي الأعرابي فيقول لو أحييت لك والديك أكنت تؤمن بي؟ قال نعم. فيأتي شيطانان يصورهم على شكل والديه، وهذا اليوم يعرف بيظن التنويم المغناطيسي أو تحضير الأرواح، ياخذ تذكره $300 او كذا، يدخل في مكان خافت النور ويطلع له ابوه شيطان، يكلم شيطان يتمثل بصوره ابيه ويضحك وكذا، يقول ابوي يعني هذا شيطان، سأل قرينه صورته وصفته الى فيوحي شيطانان شيطانين، فيتمثل له عفوا شيطانان بأبويه ويكلمان ويضحكان معه كما كان يفعلون معه في الأول، فتلبيس. ويمر بالقرية التي تكفر به ولا تؤمن فيقلبها بإذن الله يبس وتجف ذروعها ذروع مواشيها، والقرية التي تؤمن به خضرة نظرة تصبح وتمتلئ ذروع ماشيتها. إيش هذا؟ ها؟ ففتنته عظيمة جدا. يقال من علامات قرب خروجه اختفاء التحذير منه في المنابر. الآن متى آخر مرة سمعت خطيب يذكر الدجال في المنبر؟ قيل من علامات خروج الدجال اختفاء التحذير منه وبيان صفته في المنابر. ولذلك النبي كان يأمرنا أن ندعو الله أن يكفينا شر فتنته في كل صلاة. كم تصلي في اليوم؟ 5، والنوافل 12. في كل في 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 كل صلاة قبل السلام اللهم تقول، ثم ليدعو بأربع يعني، اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، وفتنة المحيا، وفتنة الممات، وفتنة المسيح الدجال. وقال من قرأ فواتح كما في سورة كما في صحيح مسلم 10، نحفظ الفواتح 10 الأولى من الكهف وقي فتنته، ومن سكن مكة والمدينة وهو مخلص وقي فتنته، لأن المرائي أو عفوا المنافق ترتجف تخرج عليه، فكلما يريد أن يدخل بالنقف في مكة والمدينة يرى ملائكة مسلطي السيف يمنعون من الدخول حتى ترجف ويخرج منافقوها. وهنا قال النبي في ذاك الزمان تخرج المدينة إيش؟ خبثها، تخرج المدينة خبثها. أما اليوم فلا مانع، في عهد النبي كان يسكن المنافقون ما خرج خبثها، في عهد الصحابة تعرف من كان فيه في المدينة؟ يهود. طيب ومع ذلك لم يقصر النبي في ذكر صفات لم يذكرها قبله نبي. إنه أعور، أحد عينيه ممسوح وعليها مثل الظفرة، والأخرى ناتئة كالعنبة، نعم، فهو قبيح المنظر، جفال الرأس، كثير الرأس، أفحج القدمين، أفحج. مكتوب بين عينيه كافر يقرأها الأمي. وإنكم، وهذا أهم صفة كما عند أحمد في مسنده وفي صحيح مسلم، وإنكم لن تروا ربكم حتى إيش؟ تموتوا. فإذا رأيتم المسيح الدجال حينئذ فلا يمكن يكون ربنا. ليش؟ لأن ربنا يرى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إنكم سترون ربكم يوم القيامة بعد موتكم، لا تضامون من رؤيته. وفي الجنة يعني قال في سنة الترمذي إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا، الحديث وفيه فيرون الله، نعم، فيكشف الحجاب. أما قبل الموت فلا يمكن أن نرى الله، ففي صحيح مسلم وعند أحمد في مسنده، وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. بعدما قصصت عليكم شيء من فتنته وأنصحكم إذا عاصرتم المسيح الدجال يا إخواني، نعم، فبلغوا أولادكم ألا يخرجوا إليه ولو من باب حب الاستطلاع، ولا يشربوا من النهر الذي هو بارد منها، فإن له نهر من الجنة ونهر النار. فأمرنا الرسول أن نذهب لنهر النار ونغمض عينينا كما في صحيح مسلم ونخفض رؤوسنا ونشرب، نلقاه بارد فلا نغتر للنهر الثاني. أحضر. هذا فائدة العلم، يكشف لك ما قد يضرك هذا تجتنبه. هذه فائدة الفقه في الدين، يشرون بعض مجالس العلم وهي خير لهم لو كانوا يعلمون. طيب فمع الفتنة العظيمة هذه إياك أن تخرج إليه. قال النبي كما في حديث أبي داود حديث عمران بن حصين: من سمع مسيح الدجال فلينع عنه. فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه من كثرة الشبه. فجعل علماء الحديث هذا الحديث أصل في ترك السماع من أهل البدع، كما يفعل بعض إخواننا مبتدين من أهل السنن، يروحون مواقع السورية والإخوان والرافضة ويقول رد عليهم. يا أخي النبي قال لك من سمع بصاحب الشبه والمسيح يبتعد، ما قال يتخوض عنده. المقصود مع فتنته العظيمة قال النبي الرياء أشد فتنة منه. رأيت كيف خطير هذا الرياء والسمعة، أخطر من المسيح، أخطر من المسيح، أفتك للقلب منها وأضر فتنة من المسيح الدجال، وهي الشرك الخفي. ليش؟ لأنه يظهر أنه لله يصلي وفي باطنه لغيره. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. خرجه أحمد، فهذا فيه شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته. وقال اتقوا الشرك في حديث آخر، فإنه أخفى من دبيب النمل، ومن الشرك الرياء. وأنت تتكلم مع صاحبك تشربون قهوة، مرت نملة تشعرون بها؟ يقول النبي الشرك في القلب أخفى من دبيب النمل، فراقب قلبك، انظر تحركاته وتوجهاته، واسأل نفسك إذا أقبلت على العبادة ماذا تريد بها. لا يغتالك الشيطان بالرياء فتكون من الخاسرين. فرب صائم ليس له من صيامه للجوع والعطش، ورب قائم قام رياء عياذا بالله، لم يقم الليل لله، ليس له حظ من قيامه إلا السهر والنصب والتعب. وبهذا يكون انتهاء درسنا الذي فيه التحذير من الرياء وبيان تفسيره وعاقبة أصحابه وشروط قبول العمل وأنواع الرياء وغير ذلك من باحث. لنستمع الآن، نختم درسنا بالمسائل فقرأ.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف.
نعم.
الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله.
نعم، يرد العمل الصالح إذا دخله الرياء. فحرص يا عبد الله وتصور أحد الأمرين: إما كتجه بقلبك لهذا المخلوق حتى يثني عليك وما عنده شيء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإنس والجن يموتون والله لا يموت. توري عملك لا يموت ما تستفيد منه شيء، بل يضرك، ولا الحي لا يموت. يعني خلي عندك عقل أيها المخلص. نعم.
الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى.
نعم، فاستحضر أن الله غني عن عبادتك فلا تشرك، وأن هذا المرائي أو هذا الذي ترائيه لم يخلقك، لم يرزقك، ويوم القيامة تفكت. انظر الذي كنت تعملون من أجلهم هل يعطوكم شيء الآن؟ يفكتون المرائون، إيش أعطوكم؟ ما أعطوكم شيء، ما عندهم شيء مساكن. أي نعم.
الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء.
نعم.
الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء.
نعم، خاف لدرجة أنه خوفهم أكثر من تخويف المسيح الدجال. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من فتنته. اللهم نعوذكم من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. نعم.
السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرأة لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه.
نعم. وكثير ما يتلاعب أحيانا الشيطان بشخص يكون يقرأ قرآن وراء تمر قطة، يبدأ يحسن صوته وكذا، وبعد نص ساعة ويتعب بتحسين الصوت من أجل أنه راحت يلتفت لقاها قطة. يا أخي افعل ذلك لله سبحانه وتعالى. أو يخيل يقول ساعة واثنين يسمعونك، ثلاثة أربعة، ويهيئ له ويحسن صوته من أجل خيال يلتفت ما قاحد. فالمقصود ليجعل عمله لله حتى يغنم ويسلم ولا يحرم. نعم
انتهى أحسن الله.
نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأعز بالسنة والكتاب قادتنا ولاة أمورنا، واجمعنا على السنة، وأمتنا على ما مات عليه سلف الأمة النبي والصحابة، وعذنا من شرور هذه الجماعات والحزبيات التي تريد الفتك بأمننا يا ربنا. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل مكره وتدبيره تدميرا عليه، والحمد لله رب العالمين.
سؤالين أحسن الله إليك.
سؤال:
هل يخرج من مكة والمدينة في فتنة المسيح الدجال من لا يصلي؟
لا شك أن ترجف المدينة وتخرج مثل هؤلاء، تجرف مكة والمدينة. نعم، وترك الصلاة على الصحيح كفر أكبر. ابن مسعود يقول: تارك الصلاة ليس بمسلم. فحينئذ يخرج مثله ليفتنه المسيح. نعم.
ما معنى حديث من لم يقرأ في الصلاة بالفاتحة فهي خداج؟
خداج أي غير تمام. خداج معناها المولود، الخداج الذي ناقص، فحينئذ غير تمام. لكن غير تمام بمعنى الإجزاء لا بمعنى الكمال المستحب. ويدل على ذلك رواية أخرى مفسرة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئوا صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب.
خلاص. آخر سؤال: ما هي فتنة المحيا والممات؟
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، وفتنة المحيا. فالإنسان في هذه الحياة وهو حي ترى يتعرض لفتن كثيرة، شهواتية وشبهاتية. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فقال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا فيصبح كافرا، ويصبح مؤمنا فيمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فإنه في الحياة تعرض عليه فتن الشبهات والشهوات. ولذلك النبي كما في مستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط خطا مستقيما وخطوطا عن يمينه وشماله، وقال: على كل خط شيطان يدعو له. فقال وتلا قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. نعم. قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تبعوا السبل الشهوات والشبهات. فما دمت حيا فاجعل حياتك كلها لله، لا تقرب الفواحش ما ظهر منها بطن، وابتعد عن فتنتها وفتنة البدع، وهي أشد. وعند موتك أثبت، عند سكرات الموت أثبت، وعند سؤال منكر ونكير. فإن عند الموت قد يفتن الشخص وهو يتخبط في سكرات الموت. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا عن سكرات الموت، عند فتنة الموت، في فتنة الحياة. واجعلنا يا ربنا ممن كتبته من المخلصين الأخيار.